بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة. اسم الله الواحد الأحد. الدرس الثالث. أصول دلائل التوحيد سبعة: دلائل الخلق والإيجاد، دلائل التصريف والتدبير، وهذه قد مضت في الدرس السابق، ودلائل الجلال، ودلائل الجمال، ودلائل الإنعام، ودلائل النظر والتفكر، ودلائل القرآن والشرع. القسم الثالث من دلائل التوحيد: دلائل صفات جلال الرب. دلائل صفات جلال الرب: أن نعلم أن الله عظيم، وأنه قوي، وأنه قادر، وأنه قاهر، وأنه عزيز، وأنه جبار، وغيرها من دلائل صفات جلال الرب. فصفات الجلال والعظمة تملأ القلب بعظمة الله والخوف منه والخشية له، وتجعل المسلم يقرأ القرآن قراءة عبد سامع للأمر الملكي، ممتثل له، معظم لربه عند أداء هذا الأمر، خاضع له. فالقرآن متعبد بتلاوته، ومتعبد بفهمه، ومتعبد بالعمل به. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فلا بد أن نعرف الإله العظيم بصفات جلاله. ربنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكبرى، وله صفات الجلال. ومن صفات جلاله كما قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سبحان ربنا العظيم الذي لا أعظم منه، الذي خلق العظمة في كل عظيم، وأنزل القرآن العظيم، وهو العظيم الذي خلق كل عظيم، وكل عظيم دونه جل جلاله. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ومن دلائل صفات جلال الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. نعرف أن الله وحده ذو العزة والجبروت والكبرياء والعظمة، حتى نؤمن به ونوحده، حتى نخافه ونهابه ونخشاه ونتقيه ونعبده ونطيعه. نعرف أن ربنا سميع بصير، وأنه قادر قاهر، وأنه محيط بكل شيء، قاهر لكل شيء، عليم بكل شيء. فتتوجه قلوبنا وجوارحنا إليه وحده لا شريك له. ومن دلائل صفات جلال الله: علمه المحيط بكل شيء عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه صفة جلال تدل على أن الله عنده مفاتح الغيب كلها لا يعلمها إلا هو، ويعلم كل ما في البر والبحر من المخلوقات، أجناسها وحركاتها وألوانها وأشكالها وأحياءها وأمواتها، ويعلم كم في البحر من قطرة، وكم في البر من ذرة، وكم في كل شجرة من ورقة، وكم في جوف الأرض من حبة، وكم في الكون من رطب ويابس. هذا الإله الذي له صفات الجلال نعبده بموجب صفات جلاله، فيحصل لنا الخوف منه والخشية له والتوكل عليه وإخلاص العبادة له. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فمن عرف ربه بأسماء جلاله استأنس به واستوحش من غيره وتوكل عليه ولم يلتفت لأحد سواه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ومن صفات جلاله كما قال سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه قوته فأنا عبد القوي، هذا خلقه فأنا عبد الخالق، هذا ملكه فأنا عبد الملك. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ومن دلائل صفات جلال الرب هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لا إله إلا الله، ما أعظم قدرته وما أوسع ملكه وما أحسن تدبيره وما أعظم جهل الناس وما أعظم جهل الإنسان به. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه من جهلنا بربنا وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن تقصيرنا في عبادته وطاعته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. القسم الرابع: دلائل صفات جمال الرب، وهي بما أظهره الواحد الأحد من لطفه ورحمته وإنعامه وإحسانه في هذا الكون. ودلائل صفات جمال الرب تدل على وحدانية الله عز وجل وأنه المتفرد بالإنعام والإحسان إلى خلقه في الدنيا والآخرة. ودلائل جماله وحسنه شائعة في كل ذرة من ملكه العظيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لو أن كل البشرية قامت بإحصاء نعمة واحدة لعجزت عن إحصاء هذه النعمة، شكلها وأنواعها وعددها ومنافعها وما يخرج فيها ومنها من الخيرات، فكيف بالنعم كلها من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الذي خلقها وعلم بأماكنها. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ومن دلائل صفات جمال الرب: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولماذا تقع السماء على الأرض؟ لأنها تتفطر وتغضب على من عصى الرحمن، فهي تريد أن تنتقم من العصاة وتسقط على الطغاة، لما ارتكبوا عليها من المعاصي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولكن الله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لماذا؟ لأنه كان حليما غفورا. فما أعظم رحمة الله، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رحمته ورأفته وسعت عموم الناس، المشرك والكافر والبر والفاجر، أعطاهم جميعا الماء العذب والهواء اللطيف والأرض الساكنة والأطعمة المتنوعة، وهذا الخلق السوي، والسمع والبصر والعقل والعافية والمال والولد. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه نحن الآن نعيش في رحمة واحدة، فكيف إذا كان يوم القيامة فانضمت فكيف إذا كان يوم القيامة فانضمت هذه الرحمة إلى 99 رحمة عند الله عز وجل؟ كم يرحم الله عز وجل ممن خلق؟ فربنا الرحمن الرحيم، فنحن نعبده بموجب هذه الأسماء العظيمة التي تبين لنا أنه جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة، وهو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، هو الواحد الأحد الذي من علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، أنعم علينا في بطن الأم، وأنعم علينا في بطن الدنيا، وأنعم علينا في بطن القبر، وينعم علينا في عرصات القيامة، وينعم علينا في دار القرار إذا دخلنا الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فهذه النعم تأسر الإنسان وتقيده لأن يعبد هذا الرب المنعم المحسن، لأن الإنسان بطبيعته يتعلق بأحد اثنين، إما عظيم وإما محسن، فهو يتعلق بالعظيم ليحتمي به، ويتعلق بالمحسن لينال من فضله. ولا أعظم من الله ولا محسن أحسن منه، فنتعلق بالعظيم، بالقوي القادر القاهر الذي له صفات الجلال، ونتعلق بالكريم اللطيف الرؤوف الرحيم، لأننا نطمع أن ننال منه خيرا كما نلنا منه خيرا في بطن الأم وفي بطن الدنيا، وننال خيرا من ذلك إن شاء الله، نحن وإياكم والمؤمنين والمؤمنات في الجنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. كم الله عز وجل من علينا بهذه المجالس الإيمانية، كم الله عز وجل الآن يرانا ويسمع ما نقول، كم الله يرى هذه الوجوه التي تنصت لسماع الثناء عليه وذكره بأسمائه وصفاته. كم يأتي هذا المجلس يوم القيامة له نور عند الله عز وجل؟ هذه مجالس عظيمة محسوبة للإنسان، هذه البيئة بيئة إيمان، بيئة الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نصدق الله، نتعلم كيف نعبد الله، نتعرف على ربنا، نتعرف على أحكامه لنعبده بموجب هذه الأحكام وبموجب تلك المعرفة. ومن دلائل جماله سبحانه ما قال عن نفسه: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أعطاهم ليشكروه ومنعهم ليسألوه، وإذا سألوه فأجابهم ازدادوا 7 كرامات، زاد إيمانهم وزاد حبهم لربهم وزاد حمدهم له وزاد تعظيمهم له وزاد تعلقهم به وزاد ذلهم له وزادت عبادتهم له. فالله منع ليعطي وقبض ليبسط. الله يمنع نزول المطر لنسأله ونرجوه ونعود إليه ونتوجه إليه ونسأله أن يسقينا ونستغيث به، فإذا نزل المطر زاد إيماننا وزاد حبنا لربنا وزاد حمدنا له وزاد تعظيمنا له وزاد تعلقنا به وزاد ذلنا له وزادت عبادتنا له. فهذه دلائل تجعل الإنسان دائما إذا شرد عن ربه وغفل عن مولاه الله يذكره بهذه المذكرات ليعود إليه. ومن دلائل صفات الجمال قوله عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كم أنواع الزروع في العالم؟ أكثر من 350 نوعا من القمح، وأكبر تاجر قمح في العالم الله عز وجل هدى بسبب الدعوة، وهو من جمهورية كازاخستان. هذا الرجل في قصره الأنهار وكل ما لذ وطاب، ومزارع القمح يديرها بالطائرات، ويعقد صفقات عالمية، هو مسلم ويبني المساجد لكن لا يصلي ويشرب الخمر. فالله عز وجل من عليه بأن زاره أحد الإخوة، ولما دخلوا في البيت وجدوا الخمارة أمامهم والأنهار الجارية والموسيقى التي تضرب في هذا القصر احتفالا بالضيوف والأزهار والطيور وكل ما لذ وطاب في هذا القصر العظيم، ولكن ليس فيه الأذان وليست فيه الصلاة. فلما دخلوا وكان وقت الأذان، فلما وجب الأذان قالوا: وجب الوقت الآن، نطيع ربنا عز وجل بإقامة هذه الشعيرة في بيت عبد من عبيد الله. فأذنوا، ولما أذنوا تأثر من في القصر، وقامت زوجته وسمعت هذا الأذان، فسبحان الله ذبحت لهم 3 خرفان وعدوا لهم طعاما لذيذا، وجلسوا وتذاكروا في الإيمان وفي نعم الله عز وجل على صاحب هذا القصر، ثم صلوا في قصره وقالوا: الله عز وجل من علينا في الدنيا بهذا القصر، ويوم القيامة وقالوا الله عز وجل من عليك في الدنيا بهذا القصر، ويوم القيامة سيعطيك أعظم من هذا القصر، بل أعظم من الدنيا، بل مثل الدنيا هذه 10 مرات. فزاد الإيمان في قلبه وتعلق بهم، فخرجوا هم وإياه إلى المسجد وأقاموا الأعمال هناك، فاطمأن قلبه في المسجد. وقد يكون هذا المسجد من المساجد التي بناها. ومن نعمة الله على هذا الإنسان، يقول أحد من زاره: استقبلنا في 12 سيارة جديدة في المطار. فسبحان الله، الله عز وجل من عليه بالهداية وبدأ يصلي، ثم بنى مسجدا في قصره وجعله مسجدا وألغى الخمارة، ثم جاء هذا الرجل إلى العمرة، وما شاء الله اعتمر وجاء إلى الحج، ثم اجتهد على بني جنسه من كبار التجار في العالم، فأصبح الآن داعيا إلى الله وعابدا لله، وسخر تجارته في خدمة الدين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالعابد ينقطع عمله بموته، والداعي عمله مستمر إلى يوم القيامة، فالدال على الخير كفاعله. فالله عز وجل من صفات جلاله أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما عليكم غفورا لذنوبكم. وكل المخلوقات مسخرة لطاعة الله، ومخلوقات اختارت المعاصي كإبليس وجنوده، ومخلوقات مخيرة وهم الجن والإنس. نحن البشر عندنا مصرف للطاعة ومصرف للمعصية. إذا فيه مذكر زاد الإيمان، فنقبل على الطاعات وننفر من المعاصي، وإذا لم يوجد مذكر غلبت النفس على الروح، فاشتغلت النفس بشهواتها وانقادت الروح تبعا لها، فاجتمعت النفس والشيطان على الإنسان، فاجتمعت النفس والشيطان على الإنسان على هذه الروح فغلبتها، وكانت الإدارة لهذا الجسد بواسطة النفس والشيطان، والنفس أمارة بالسوء. فإذا جاء الإيمان صارت نفسا مطمئنة ونفسا لوامة، تلوم صاحبها على التقصير في الطاعة، على تأخير الطاعة، على المعاصي، وهكذا. فمعرفة صفات جمال الرب جل جلاله أمر محرك في القلوب الحياء والاستحياء من رب العالمين. فهو ينعم علي وأنا أسكن في أرضه، وأكل من رزقه، وألبس من فضله، وأعصيه بنعمه. هذا لا يليق بالإنسان فضلا عن المسلم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. هذه صفات جمال. وما دام ربنا رحمانا ورحيما، أقبل عليه بالتوبة مهما عملت من المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله، ما أعظم شأنه، وما أحسن صفات جلاله وجماله، وما أعظم نعمه وإحسانه. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون أفلا يرى الناس هذا ألا يستحون ممن هذا فعله ألا يشكرون رب هذا الخلق الذي أمدهم بالنعم الكثيرة والعطايا الكبيرة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. القسم الخامس من دلائل التوحيد دلائل الإنعام والإحسان. فالله خلق الإنسان وأنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الملائكة، عالم الجن، كل هذه الخلائق مسخرة لخدمة الإنسان وتدل على صفات جلال الرب وجماله وتسعى في مصالح عباده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن دلائل إنعامه وإحسانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تلك نعم مادية وهذه نعم روحية فلله الحمد والمنة. كل هذه من دلائل الإنعام والإحسان فلنعبد الله لأجل هذا الإنعام والإحسان إلينا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقد تمت علينا نعم الرب الواحد الأحد فيجب علينا عبادته وحده لا شريك له. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. القسم السادس دلائل النظر والتفكر. دلائل النظر والتفكر أن الإنسان ينظر ويتفكر ليعرف المعبود، ليعرف الخالق، ليعرف القوي القادر القاهر، ليعرف الذي يستحق أن يطاع أمره ويجتنب نهيه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. دلائل النظر والتفكر من أعظم العبادات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هؤلاء الذين حصل عندهم هذا النظر وهذا التفكر؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله، الإنسان ينظر إلى هذا الكون العظيم وما فيه من المخلوقات، هذا يولد عنده ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده وعبادته. الله عز وجل أعطانا العقول والأسماع والأبصار لننظر في الملك والملكوت ثم نعبد الله بموجب ذلك. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فسبحان من يبين أسماءه وصفاته وأفعاله رحمة بعباده ليعرفوه ويؤمنوا به ويعبدوه. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. فدلائل النظر والتفكر من أعظم الآيات التي تدل على وحدانية الله وتثمر الإيمان به وتعظيمه وتكبيره وحبه وحمده وحسن عبادته. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ومعنى ذلك أن الله فتق السماوات من سماء إلى سبع سماوات والأرض فتقها إلى سبع أراضين، كانت السماوات والأرض طبقا واحدة ففصلهما الله عز وجل وجعل السماء في أعلى والأرض أسفل، أو فتق السماء بالماء وفتق الأرض بالنبات. وجعل سبحانه الماء سببا لإحياء الأرض بالنبات، وكذلك جعل القرآن سببا لإحياء القلوب بالإيمان والتقوى. وكما أن الأرض بعضها قابل للإنبات وبعضها غير قابل، فكذلك القلوب بعضها قابل للحياة وبعضها غير قابل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ومن دلائل النظر والتدبر، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ومن دلائل النظر والتفكر، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ومن دلائل النظر والتفكر، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. القسم السابع من دلائل التوحيد، دلائل القرآن والشرع. فالقرآن العظيم يدل على أن الله واحد أحد لا شريك له، وأحكامه الشرعية تدل على أنه واحد لا شريك له. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ومن دلائل القرآن على وحدانية الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن دلائل القرآن على وحدانية الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما أعظم احتفاء الله بهذا الإنسان، خلقه بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وجعله خليفة في الأرض وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأكرمه بأحسن الشرائع، وأنزل عليه أحسن كتاب، وأعطاه أحسن دين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. احتفاء الله عز وجل بهذا الإنسان عظيم، وإكرامه له أعظم، ولكن الإنسان إذا كان جاهلا غافلا فإنه يضل، فالإنسان ظلوم جهول. ظلوم كفار، فلا بد من البيئة الإيمانية والجو الإيماني ليزيد الإيمان في القلب، ويعرف الإنسان ربه ثم يعبده بموجب هذه المعرفة. من دلائل القرآن على وحدانية الله عز وجل: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ومن دلائل القرآن والشرع على وحدانية الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن دلائل القرآن العظيم على وحدانية الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فنحن إن شاء الله إذا أردنا أن نقرأ القرآن نذكر هذه الأمور السبعة من دلائل التوحيد. هذه أمهات دلائل التوحيد السبعة التي هي دلائل الخلق والإيجاد، دلائل الإنعام والإحسان من ربنا عز وجل، دلائل التدبير والتصريف في الكون، دلائل النظر والتفكر في الملك والملكوت، دلائل صفات جلال الرب، دلائل صفات جمال الرب، دلائل القرآن والشرع. فهذه الدلائل العظيمة كلها تدل على وحدانية الله جل جلاله وعلى عظمته وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه واحد أحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته. ربنا عز وجل من علينا بهذه العقول التي تعقل، وهذه الآذان التي تسمع، وهذه القلوب التي تفقه، وهذه الأبصار التي تبصر، من علينا بهذه الكرامات، فلنستفد من هذه الأشياء لنعرف ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو سبحانه الذي يغذي القلوب بالتوحيد والإيمان، ويغذي الأبدان بالطعام والشراب، ويغذي العقول بالعلوم والمعارف، وأعلى العلوم هو العلم الإلهي، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هو سبحانه الواحد الأحد الذي يفعل ما يشاء، وهو الحكيم العليم في خلقه وأمره، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره. أظهر المخلوقات وحجب خلقه عن رؤيته، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة، وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح، وأظهر سنته وأخفى قدرته، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، لا إله إلا هو ولا رب سواه، يفعل ما يشاء بقدرته، وهو الحكيم العليم، وله في خلقه وأمره القدرة النافذة والحكمة البالغة والحجة الظاهرة والعلم المحيط والتدبير الحكيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلا إله غيره ولا رب سواه. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذه أعظم المعارف وأعظم العبادات النظر والتفكر والتدبر في آيات الله ومخلوقاته. ففي دار الأرقم كانت حلقة التعليم التي كان يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم قرب الكعبة تشتمل على 3 أصول: الأول التعريف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، الثاني التعريف باليوم الآخر وما للناس بعد القدوم على الله من الثواب بالجنة لمن أطاعه والعقاب بالنار لمن عصاه، الثالث قصص الأنبياء والرسل ماذا جرى على رسل الله وأوليائه وأتباعهم، كيف نصرهم الله وجعل العاقبة لهم وكيف دمر أعداءهم فأغرق فرعون وأهلك عادا وثمود وغيرهم من الأمم التي عارضت الأنبياء والرسل. وبذلك قوي الإيمان بالله في قلوب الصحابة واستعدوا للقيام بالأعمال ثم نزلت الأحكام في المدينة. ومن رحمة الواحد الأحد انبسط لعباده دلائل التوحيد وكشفها لهم وبينها لهم في كل مخلوق صغير أو كبير وبثها في جميع عوالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان لعظم حاجة العبد إلى معرفة ربه وتوحيده وتوقف فلاحه ونجاته عليه. فإذا عرف الناس ربهم عبدوه وحده ولم يشركوا به غيره من الأرباب. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هؤلاء الذين جاءوا يستفتون يوسف الذين يعبدون غير الله جاءوا يستفتون من يعبد الله وحده لا شريك له، فقال لهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه صفة المفتي أن يعلم الناس التوحيد قبل الفتوى. فسبحان من كشف دلائل وحدانيته للمعتبرين وأبانها للناظرين وأظهرها للمتأملين ليصلوا بذلك إلى تحقيق التوحيد ويشهدوا أن الله هو الخالق الحق المبين وحده لا شريك له، ثم يحبوه ويطيعوه ويعبدوه. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا إله إلا هو خالق كل شيء وحده لا شريك له، الأحوال بيد الله والأعمال بأيدينا، الله خلق الأحوال من صحة ومرض وغنى وفقر وليل ونهار وحر وبرد وأمن وخوف، خلق الأحوال للابتلاء وجعلها بيده، خلق الأحوال للابتلاء وخلق الأعمال الصالحة وأمرنا بها للنجاة من النار والفوز بالجنة. فالله عز وجل بيده تغيير الأحوال، ويستحيل أن تثبت الأحوال على أحد من البشر، لا بد من تغيير الأحوال على الإنسان في الدنيا ليختبر الله عبودية هذا الإنسان في حال السراء والضراء، وفي حال الشدة وفي حال الرخاء، وفي حال الغنى وفي حال الفقر، وفي حال العافية وفي حال المرض، وفي حال السفر وفي حال الإقامة. أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فثبات الأحوال في الدنيا محال، ثبات الأحوال يوم القيامة حين يقال لأهل الجنة لكم حياة بلا موت ونعيم بلا بؤس وشباب بلا هرم وخلود بلا موت، هناك ثبات الأحوال. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. متفق عليه. أما في الدنيا فالأحوال تتغير ابتلاء، ورزقنا الله عز وجل الأعمال الصالحة في الدنيا لنتقرب إلى ربنا بما يحبه ويرضاه، فالأعمال للنجاة والأحوال للابتلاء، فنترك الأحوال لله، تغيير الأحوال بالأعمال، إذا أرضيناه بالأعمال الصالحة غير أحوالنا من فقر إلى غنى، ومن شرك إلى توحيد، ومن ضلالة إلى هداية، ومن جهل إلى علم، ومن مرض إلى عافية، ومن فقر إلى غنى، وغير ذلك من الأحوال. الذي بيده الأحوال وبيده ملكوت كل شيء هو الله وحده، نحن بأيدينا الأعمال. فالمطلوب في الدنيا تثبيت الإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة، ثم الله يغير أحوالنا، ثم الله يغير أحوال المؤمنين إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله عز وجل أعطانا وأمرنا أن نعطي، وكلفنا بالأعمال التي ترضيه، وتكفل بأرزاقنا وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه صفات الواحد الأحد، أنه واحد في ملكه، واحد في تدبيره، واحد في إحسانه إلى خلقه جل جلاله. فالتوحيد يصحب الخلق في أنفسهم ويرون دلائله فيما هو محيط بهم من المخلوقات العجيبة والآيات العظيمة في السماوات والأرض. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.